المعاملات موضوع على المسببات، والتمسك بإطلاق المسبب يقتضي التمسك بإطلاق السبب. التمسك بإطلاق المسبب يقتضي التمسك بإطلاق السبب. هذا شلون يتحقق؟ كيف يمكن تحقيق أن إطلاق المسبب يكون كافيا ويقتضي إطلاق السبب؟ هذا يبني على أمر. هذا الأمر هو أن المسبب إما أن يكون أمرا شخصيا، يعني له وجود شخصي، له وجود واحد، أمر واحد شخصي هو الذي يأتي الشارع ويمضيه، وإما أن يكون المسبب عنوانا كليا. هذا العنوان الكلي له مصادر متعددة وله أفراد متعددة، يدور الأمر بين هذين الأمرين. إذا قلنا أن المسبب هو أمر شخصي فله وجود واحد، إما يتحقق وإما ينعدم، فهذا لن إطلاقه لن ينفعنا في إطلاق في التمسك بإطلاق الأسباب. أما إذا قلنا لا، أن المسبب هو عنوان كلي، وهذا العنوان الكلي له مصادر متعددة، حينئذ له أسباب متعددة، فإطلاقه يقتضي إطلاق أسبابه. هذا يمثلوا لك شنو؟ يمثلوا لك أن الشارع إذا أمر المولى عبده أن يتجه إلى مكان معين، إذا أمره أن يتجه إلى مكان معين وأراد منه الوصول إلى هذا المكان، فالوصول إلى هذا المكان هل يقتضي أنه أي طريق سلكه يكون مرضيا للمولى؟ لا، القدر المتيقن أن المولى يريد سلوك هذا الطريق، فإذا يوجد قدر متيقن في البين فإطلاق إرادة النتيجة لا تعني إطلاق إرادة الأسباب. هذا لمن ماذا تكون؟ لمن تكون النتيجة أمرا شخصيا، أما لمن يكون النتيجة عنوانا كليا، هذا العنوان الكلي إطلاق الأمر به يقتضي إطلاق الأسباب المتعددة التي توصل إلى هذا الأمر الكلي. فإذا هذا العنوان الكلي وهو المسبب، حتى يكون التمسك لازم نثبت أن هذا المسبب هو عنوان كلي له مصادر متعددة. فعندما أمضي هذا العنوان الكلي، حين أن يكون هناك إمضاء لكل أسبابه، وبالتالي إذا كان إمضاء لكل أسبابه فيكون التمسك لإطلاق هذا المسبب هو لازمه إطلاق الأسباب أيضا. قل هذه الطريقة ممكن أن نتوصل بها بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون المراد من المسبب هو الاعتبار القائم بالنفس. المسبب هو الاعتبار، يعني هناك اعتبار قائم بالنفس. المعاملة كما ذكرنا بها خطوات، هذه الخطوات إحنا نسميها أسباب ومسببات. الأسباب شنو؟ الأسباب بها الصيغة، بها الاعتبار النفساني الذي يعتبره البائع والمشتري، اعتبار خاص بكل منهما. ثلاثة، بها قصد، أن المتكلم والمتعامل يقصد من هذه الصيغة تحقيق هذا الاعتبار النفساني الذي يوجد في نفسه. فهذه الثلاث أشياء هي الأسباب، هي الأسباب التي تؤدي إلى المسبب، التي تؤدي إلى النتيجة، تؤدي إلى ذلك الأثر الذي هو المسبب. فحينئذ يقول الفكرة التي يقول المصنف أن المسبب، إن المسبب إما أن يكون هو الاعتبار النفساني القائم بالنفس، هذا هو المسبب، هذا الأمر الاعتبار النفساني القائم بالنفس هذا هو المسبب. وهذا الاعتبار النفساني أنا أبرزه تارة باللغة العربية، بالصيغة العربية، أبرزه تارة ببيع المعاطات، أبرزه تارة بأي طريقة بصيغة من صيغ البيع. وهذا الاعتبار النفساني تارة اعتبار نفساني قائم به، وتارة قائم بزيد المتعامل، ببكر المتعامل. فالاعتبارات النفسانية تختلف باختلاف الأشخاص، وأيضا الاعتبارات النفسانية تتعدد باختلاف المبرزات لهذه الاعتبارات النفسانية. فلما يكون المسبب هو الاعتبار النفساني، لما يكون المسبب هو الاعتبار النفساني والشارع اجى امضى المسبب، يعني الفاظ المعاملات وضعت لذلك الاعتبار النفساني، فوضعت للمسبب والمسبب هو الاعتبار النفساني، والاعتبار النفساني متعدد اما بتعدد الاشخاص او بتعدد نفس الشخص بتعدد معاملاته. انا الذي ابيع هذا الجهاز، ابيع عن هذا الكتاب، ابيع عن هذه الدار، ابيع عن هذه العباءه، فالاعتبار النفساني سوف يتعدد. راح يكون اذا المسبب الذي وضعت له لفظ المعامله هو ذلك الاعتبار النفساني، وذلك الاعتبار النفساني متعدد لان مصادقه متعدده، سواء بتعدد الاشخاص او بتعدد المعاملات التي يجريها الفرد الواحد. وبالتالي حينئذ اذا تعلق الامضاء الشرعي، اذا تعلق الامضاء الشرعي بالمسبب كشف عن امضاء الاسباب كلها. واضح شلون الامضاء؟ لان المسبب ما هو؟ هو ذلك الاعتبار النفساني، وذلك الاعتبار النفساني متعدد بتعدد الاشخاص وبتعدد البيوعات والمعاملات التي يجريها الشخص الواحد. فلذلك عندما يأتي الشارع ويمضي المسبب، لا شك أن إمضاء المسبب يكون إمضاء لأسبابه أيضا. فحينئذ يمكن التمسك بإطلاق إمضاء المسبب يدلنا على إطلاق إمضاء السبب. وبالتالي إذا شككنا هذا مسبب وهو اعتبار نفساني، هذه الأسباب العرفية التي نريد، هذه يعني هذا المسبب هو الاعتبار النفساني، هذا أمور عرفية موجودة، أشوف أن الشارع هل جعل قيدا زائدا، اعتبره قيدا زائدا على تحقق ذلك المسبب وهو الاعتبار النفساني؟ الأصل عدمه، فأتمسك بالإطلاق. ففي هذه الفرض يكون التمسك بالإطلاق إطلاق المسبب نافعا ويفي بالغرض، وهو أن ننتقل منه إلى إطلاق السبب وأنفي جزئية أو شرطية أي قيد إضافي. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون المسبب الذي أطلق يتحقق بوجوده التنزيلي، بمعنى أن المسبب يعني البيع، الأثر موجود في صيغة المتعاملين، في المتعاملين عندما يتعاملون بشيء يذكرون صيغة، هذه الصيغة هي وجود تنزيلي للمسبب، يعني البيع، هذا البيع وهو الأثر الناتج عن المعاملة، هذا الأثر الناتج عن المعاملة له وجود تنزيلي من خلال الصيغة التي يتكلم عنها. وقد مثلنا بالأمس، نقول مثل ما أخذت بالمنطق، بالمنطق قلتم أن للشيء وجودات، أكو وجود خارجي لهذا الكتاب، أكو وجود كتبي لهذا الكتاب، وأكو وجود لفظي عندما أقول كلمة كتاب، فأنا أوجدت معنى الكتاب، لكن هذا الوجود وجود باللفظ وليس وجودا خارجيا. فالمسبب الذي أمضاه الشارع أمضاه بوجوده التنزيلي، والوجود التنزيلي من خلال الصيغة ومن خلال المعاملة التي أجراها، فلكل صيغة وجود لهذا المسبب. يعني كما أن هناك المعاملة هناك مسبب عنها، المسبب الذي أمضاه الشارع هو ذلك الوجود التنزيلي. فلما يأتي الشارع ويمضي هذا المسبب فقد أمضى كل الصيغ التي يجريها المتبايع والمتعامل، فيكون إمضاء المسبب هو إمضاء لهذه الصيغ المتعددة وإمضاء لهذه الطرق والمسالك المتعددة التي جاء بها. فحينئذ في كل صيغة للبيع يتحقق وجود تنزيلي للبيع. فلمن شرع كل أحل الله البيع فهو قد أمضى كل الوجودات التنزيلية التي للبيع، فإطلاق إمضاء البيع يدلنا على يلازم إطلاق وإمضاء كل الوجودات التنزيلية، فحينئذ يكون إطلاقا للأسباب أيضا. فإذا لاحظوا شلون إذا جعل التعدد، وين التعدد؟ باعتبار أن المسبب هو وجود تنزيلي لهذا لهذا المسبب. وهذا الوجود التنزيلي يعني هو وليس وجودا حقيقيا وإنما وجودا تنزيليا حاصل من خلال الصيغ ومن حال خلال التلفظ. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث أن يكون المسبب هو إمضاء العقلاء، يعني العقلاء يأتون ويمضون ذلك الأمر الذي اتفق عليه المتعاقدان. يعني حين قلنا أكو صيغة، أكو اعتبار نفسي قائم بكل فرد، أكو اعتبار عقلائي. هذا الاعتبار العقلائي يأتي ويقول أيها المعتبرين، أيها الشخصين الذين اتفقتما على عملية نقل الملكية، هذا أنا أمضي العقلاء. يأتي الشارع ويمضي ذلك الاعتبار العقلائي، ويمضي ذلك الاعتبار العقلائي. زين، لما يمضي ذلك الاعتبار العقلائي ماذا يقول؟ يقول كل بيع عقلائي أن أمضيه. لاحظ، كل بيع عقلائي، يعني كل بيع تعارف أو كل بيع اعتبره المتبايعان أنا أمضيه. هاي كل الحلالية، الحلالية تتعدد بتعدد البيوع وبتعدد وتعدد المعاملات التي يجريها الأشخاص ليكون انحلاليا. فلما يكون انحلالي إمضاؤه يعني إمضاء كل هذه المصادر وكل هذه الجزئيات. يعني زيد باع داره يكون مورد الإمضاء العقلائي، زيد باع كتابه يكون مورد الإمضاء العقلائي. فلكل فالعقلاء عندما جاءوا أمضوا اعتبار المتبايعين، هذا معناه أنه شو؟ معناه أن الشارع عندما جاء وأمضى إمضاء العقلاء، فهذا معناه أنه شنو؟ جاء وأمضى كل هذه المصاديق لإمضاء العقلاء. ومصاديق إمضاء العقلاء يعني حكم الحلالية. فإذا كان حكم الحلالية حينئذ كل واحد من الإمضاءات العقلائية هو منضى عند الشارع، فنستفيد التعذر. المشكلة وين كانت؟ المشكلة في التمسك بالإطلاق وعدم التمسك بالإطلاق هي أن هذا المطلق الموضوع الإطلاق هل فيه تعدد أم ليس فيه تعدد؟ هنا هاي الرابطة أو هذه النقطة التي تنفعنا في التمسك بالإطلاق وعدمه، أن المطلق الموضوع للحكم بالإطلاق الذي الموضوع الذي حكمنا بإطلاقه، هذا هل فيه تعدد أم لا؟ أم له وجود واحد شخصي؟ أيهما؟ إذا كان وجودا واحدا شخصيا فلا تعدد فيه، فلا يمكن التمسك بإطلاقه. فتقول أن هذا الشيء الواحد ما هو الذي يوجده، فنقتصر على القدر المتيقن بعد ما أكو إطلاق. أما إذا كان هذا الذي هو موضوع الإطلاق متعدد، فعندما يطلق هذا الإمضاء فهو إطلاق لكل أسبابه، لكل هذه الأمور المتعددة التي هي مصادر لهذا الموضوع وموضوع الإطلاق. هذا كيف يتحقق؟ يتحقق بأن إحدى عندنا بالبيع عندنا صيغة، عندنا اعتبار المتبايعين، عندنا إمضاء العقلاء. فالمسبب الفرض هو ماذا؟ الفرض أن ألفاظ العبادة، أن ألفاظ المعاملات وضعت للمسبب. ذلك المسبب الذي أمضاه الشارع إما أن يكون هو الاعتبار النفساني القائم بشخص كل فردين وبكل معاملة، أو هو الصيغة التي عبرنا عنها أن المسبب موجود بوجود تنزيلي في صيغته، أو أن المسبب الذي أمضيه هو ذلك الإمضاء العقلائي. حين ذاك هذه كلها راح نفترض أنه إمضاء المسبب يكون إمضاء لأسبابه، لأن المسبب هنا متعدد. فلما كان المسبب متعدد فهو إمضاء لكل مصادقه. فلما صار إمضاء لكل مصادقه شلون يصير؟ المسبب إذا كان الاعتبار النفساني فالاعتبار النفساني متعدد. المسبب إذا كان الوجود التنزيلي للمسبب من خلال الصيغة فيكون متعدد. المسبب إذا كان هو الإمضاء العقلائي، الإمضاء العقلائي هو حكم الانحلالي ينحل بتعدد الإمضاءات العقلائية، فالشارع عندما أمضى ذلك العنوان، ذلك عنوان كلي عام ينحل بعدد الإمضاءات العقلائية، وبالتالي حينئذ يكون إمضاء المسبب يكون إطلاق، يكون الإطلاق إطلاق إمضاء المسبب يكون ملازما لإطلاق الأسباب. وإذا كان إطلاق الأسباب حينئذ نستطيع التمسك بهذا الإطلاق وننفي جزئية أي قيد أو أي شرط إضافي، بالإضافة إلى ما يجعله العرف وما يجعله المتعامل، ما يجعله العرف شرطا وقيدا في تحقق أصل المعاملة. وبذلك رأينا كيف أن في هذا الباحث، في البحث الصحيح والأعم، أن الثمرة المترتبة على الوضع الصحيح أو الأعم هو في باب المعاملات كانت الثمرة ذات شقين، إما التمسك بالأصل العملي البراءة والإحتياط يبتني على الوضع للصحيح حول العام إذا كان الوضع للصحيح في العبادات فيتمسك بقاعدة الاجتهاد، إذا كان الوضع للعام فيتمسك بقاعدة البراءة باعتبار العلاقة باعتبار الانحلال الأكثر والأقل الارتباطيين، الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. والمصنف هناك أشكل على هذا الأمر بأن هذه الضاب، أن هذه الفائدة والثمرة ليس الثمرة مترتبة التمسك بالبراءة، ليس الثمرة مترتبة على الوضع العام، وإنما تتعلق بمسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطين، هل هو انحلالي أم ليس بانحلالي. والثمرة الأخرى كانت هي التمسك بالإطلاق اللفظي وعدمه، وإذا قلنا بالوضع وضع للعام يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي، وإذا قلنا بالوضع للصحيح لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي. في المعاملات، في المعاملات أيضا كذلك ورد هذا الكلام، بأنه كان النقاش في مقامين، كان النقاش في مقامين، المقام الأول هل يتصور، هل يتصور الوضع للصحيح والأعم في المعاملات؟ قال نعم إذا كان الوضع للأسباب وليس المسببات. ثم في مقام آخر، في مقام آخر من البحث ذكر بأنه بأن التمسك بالإطلاق لا يكون إلا على القول بالوضع لإحفاظ المعاملات للأسباب ولا يمكن وضعها للمسببات. السيد رحمة الله عليه قال بأن إحفاظ المعاملات موضوعة للسبب والمسبب معا، يعني موضوعة لكل الأمرين ليست موضوعة لشيء واحد، موضوعة لكل الأمرين، موضوعة للسبب والمسبب معا، بمعنى أنه كما هو اختاره أنه موضوع للاعتبار وما هو مبرز بالاعتبار، فما هو مبرز بالاعتبار يكون الاعتبار ومبرزه يكون المجموع هو موضوع لفظ المعاملات موضوع له، وبالتالي حينئذ يمكن التمسك بإطلاقه. ثم بعد ذلك تعرض إلى ما يمكن فيه تفسير الوضع للمسبب، والتمسك بإطلاق الوضع المسبب يمكن من خلاله التمسك بإطلاق الأسباب أيضا، وبالطريقة التي ذكرها بالاحتمالات الثلاثة في الوضع للمسبب. هذا تمام الكلام في باحث الصحيح والأعم، وإن شاء الله يأتي الكلام في بحث الاشتراك والحمد.